بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج. وعدت الأخت أم ريم من سلطنة عمان بأنني سأبدأ إن شاء الله اللقاء هذا اليوم بالإجابة على سؤالها الذي كان في يوم الجمعة الماضي، حيث إنها سألت سؤالين ويحتاج الأمر إلى يعني وقت حتى أجيب على سؤاليها. سؤال أم ريم من سلطنة عمان، الأول تقول بأن تقول عندها إخوان وأخوات عددهم 9، تقول أنا السابعة. تقول يعني للأسف الشديد تاركين الوالدة ولا يزورونها ولا يسألون عنها، ويعني الوالدة تبكي، ويعني تقول بأن والد أم ريم من 20 سنة متوفي، تقول يعني للأسف موجودين داخل البلد، يعني موجودين وليسوا مسافرين. تريد نصيحة لمثل هؤلاء. يا أختي أم ريم بارك الله فيك، وإخواني وأخواتي، أنا دائما أتكلم حقيقة على مسألة بر الوالدين والحذر من العقوق والترهيب من مقاطعة الوالدين، لأن الله جل وعلا في كتابه العزيز ما ذكر حقه في الغالب إلا ويذكر حق الوالدين، وهذا يدلنا على أن المسألة غاية في الخطورة وغاية في الأهمية. ولذلك يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. بل ربنا جل وعلا نهى الأولاد أن يقطعوا والديهم حتى لو كانوا كافرين، حتى لو كانوا كافرين أو مشركين. ولذلك يقول جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. هذا حق الله عز وجل، ما يجوز الشرك بالله ولا الكفر به. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينهى الصحابة الذين آباؤهم ما زالوا مشركين أن يصلوهم، حتى في أحرج الفترات لما كان هناك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش حرب، كان يصلون أرحامهم. ولذلك أسماء تقول: يا رسول الله، إن أمي أتتني وهي راغبة، أفأصل أمي؟ كانت مشركة. قال: صلي أمك، صلي أمك. إبراهيم عليه السلام يصل والده ويدعو إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يصل أعمامه يدعوهم إلى الله عز وجل. فكيف بالوالدين؟ كيف بالأب وكيف بالأم تحديدا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بالوالدة خيرا. ولذلك الوالدة لها من الحقوق ما ليس للأب. أين هؤلاء إخوانك؟ أين هم؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني في الدنيا أحق واحد من أخدمه وأكون معه وأصاحبه وأدي له الحق؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: أبوك. الله أكبر. الأم التي لها منزلة عند الله عز وجل ومنزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كانوا هؤلاء يحبون الله ويحبون النبي عليه الصلاة والسلام، عليهم بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. والفطرة السليمة فطر، حتى والله لو لم يأتي شيء في القرآن ولا في السنة، لو لم يأتي والله إن الفطرة السليمة تأبى مثل هذا التصرف. رجل في نفس المدينة ولا يصل أمه، يقدم زوجته وأولاده على أمه ولا يسأل عنها، وأمه تبكي الليل والنهار. هؤلاء بشريهم بمصائب ستنزل عليهم في الدنيا قبل يوم القيامة إن لم يتوبوا إلى الله ويتداركوا أمره. والله إن هؤلاء على خطر، والله إن هؤلاء على خطر، لأن سنة الله الكونية القدرية تعجيل العقوبات لبعض أجناس الناس، ومن ضمنهم أصحاب العقوق، عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وأهل البغي، هؤلاء عقوبتهم معجلة لأن الله عز وجل لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله حكما لقوم يوقنون. ولذلك يا أخت الفاضل المسألة خطيرة، الأم هذا وش يكلفهم لو سألوا عنها حتى لو في التلفون أو زاروها؟ يجب عليهم وجوب، هذا ليس مسألة اختيارية. ولذلك وصلي لهم رسالة، ورسالة لكل من يشاهدني، قضية بر الوالدين ليست مسألة ذوقية أو اختيارية أو والله يمكن وما يمكن، لا، محسومة، يجب أن تكون فريضة يومية، كما أنك تصلي صلوات الخمس وتأكل ثلاث وجبات باليوم، فطور وغدا وعشاء، ولك علاقات وتخدم زوجتك وأولاد، يجب أن تأتي بحق الوالدين ضمن هذه الفرائض. الوالدين فريضة يوميا، لابد يوميا، وإذا كنت بعيد عنهم اتصل فيها يوميا أو كل يومين أو كل ثلاثة، اسمع صوتها وقل لها محتاجة شيء الوالدة، هذا هو البر الحقيقي. هذه الأم اللي حملتك في بطنها 9 أشهر وعانت وقاست مقاساة عظيم، كان بطنها لك حواء وحجرها لك وطاء وثديها لك سقاء وصدرها لك غطاء، هذه الأم اللي تبكي حتى تضحك أنت، وتحزن حتى تفرح أنت، وتتألم حتى ترتاح أنت، وتسهر حتى تنام أنت، هذا جزاها، هذا جزا الأم في آخر حياتها. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. أي واحد يشاهدني عنده مشكلة مع والديه أو مع أحدهم وما زال حي يتدارك الأمر، والله قبل أن يذهب الوالد أو الوالدة وينتقلون إلى الدار الآخرة وتخسر الخسران المبين. والأمور دين، الأمور دين، فدقة بدقة وإن زدت زاد السق، ما فيه دين، عقوق عقوق، جفاء جفاء، هذه سنة الله عز وجل. ولذلك بعض الأولاد يأتيه الله من حيث لم يحتسب، ما يدري، يجيب الله عز وجل يسلط عليه سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب. وبعض الناس قد لا يسلط الله عليه أولاده، يسلط الله عليه بلاء من حيث لا يحتسب، من حيث المأمن، يجيه من حيث ما كان يأمن، يجي يرسل الله عز وجل عليه جنوده اللي تعاقبه العقوبة التي يستحقها في هذه الدنيا. فعلى هؤلاء الأولاد أن يتقوا الله وأن يخافوا الله، على هؤلاء الأولاد يوميا أن يجلسوا تحت عند رجلين الوالدة ويستسمحون يطلبون العفو منه، يقول: ماذا تريدين، ماذا تحتاجين؟ والله لو قالت الوالدة: اطلعوا من مالكم وأولادكم، يجب عليهم أن يطلعوا، لأن هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا ما أعرف أن والدة تقول لأحد: طلق مرتك ولا اطلع من مالك ولا اترك عيالك، ما فيه، إلا يكون إنسان، تكون امرأة تسلطت على والدة زوجها بتسلط فج وفاضح وقذر بحيث أنها تحرض زوجها على والدته، هذه ما تستحق أن تكون زوجة وأن تكون ربة بيت، ما تستحق. المرأة النقية التقية الشريفة هي اللي تحبب زوجها على والديه، هي اللي تقول إذا جاب لها الشغلة أقول: لا، أول عط والديك قبل ما تعطيني أنا. هذه المرأة المؤمنة الصالحة الحافظة لحدود الله، هذه المرأة اللي تعرف بأن المسائل دين وأن الأيام ستمر عليها وبيجيها الدور إذا هي مارست نفس اللي مارسه بعض الأولاد، بيجيها بسلط الله عليها عيالها إذا كبروا، هذه المرأة. ولذلك في بعض الحريم والله ما قرأوا القرآن، يخافون، ما قرأوا القرآن ولا الحديث، يقول: لا، المسائل نبي علشان الدنيا، الله يجنبنا المصائب، كيف لو كان دين وتقرب إلى الله عز وجل. سامحوني أطلت في هذه الموعظة، لكنها والله أثرت فيها، والوضع مثل ما قالت الأخت، وتقول بأنهم في المدينة وما يجونها، وتبكي الوالد، أسأل الله لهم الهداية. وصلي لهم هذه النصيحة، وهي ليست لك يا أخت الفاضلة ولا لإخوانك فقط، بل لكل من يشاهد. وأنت يا أختي أم ريم أبشر بخير، الله عز وجل أحبك واختارك أنك تكونين بارة، وشوفي إن شاء الله تشوفين بركة هذا في عمرك وعيالك وزوجك وبيتك ومستقبلك بحول الله. طيب، أخذ هذه المجموعة اللي تنتظر، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة لصلاة الفجر.
إيه؟
إذا فاتتني قمت لها متأخر وقمت بعد الشروق، متى أقضيها؟ وهل أصلي الفجر فقط أم أصلي قبل سنة الفجر وبعدها صلاة الفجر؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني ما حكم البيع والشراء من تطبيق السوق المفتوح الموجود في الهواتف وما هي شروط البيع والشراء فيه؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث بالنسبة للإمام إذا سمع أو حس ناس دخلوا المسجد وهو راكع هل يجوز أن يطول في الركوع حتى يدرك الركعة مثلا يزيد عدد التسبيحات؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور بارك الله فيك.
وفيك بارك. أم محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يجزيك الله ألف خير على هذا البرنامج إن شاء الله.
مرحبا.
عندي ثلاث أسئلة شيخ.
تفضل أختي.
أول سؤال عن الزكاة.
إيه.
أنا أطلعها كل سنة برجع.
نعم.
فمن أطلعها يعني أخليها على جهة إلى أن أدور يعني الناس اللي يستحقون واللي يعني اللي الله شرعها بأن المن ننطيها لليتامى للحريم مثل المريض اللي ما عنده فلوس.
أي نعم.
يريد يتعالج فما أنطيها يعني رأسا كلها.
أي
زين هذا شرع لو لا
إن شاء الله.
وعندي يعني مبلغ بالورق زين مالي الورق شلون أطلع هم بالورق أطلع
كيف بالورق ما معنى ورق الدولارات يعني
أي
إن شاء الله يا محمد
أطلع بالدولار وبعدين أصرفه ووزعه
إن شاء الله
يعني هاي ما علي شيء أنا من أخليها أنا قسم منه راح أنطيه للجمعية
أي
وقسم راح أخليه أنا أدور على ناس مستحقين وأنطيهم
إن شاء الله أبشر يا أم محمد
طال عمرك
مرحبا
وبالنسبة للشسمة القراءة بالصلاة
أي
يعني أنا حافظة هواية حافظة آيات الحمد لله والشكر بس القصيرة
نعم
مرات مثل أقرأ أقرأ القصيرة وراحة تجي الطويلة يعني مو بس تسلسل حافظة
إيه
يعني قم علي شي بيه
يعني قصدك غير مرتبة يعني السور
إيه مو مرتبة مثل أي اللي يجي بالي رأسا أقرأ
إن شاء الله يا أم محمد أبشري
وسؤالي الثالث إيش طال عمرك
أيوة
دائما يعني الولد يسألوني مثل من يجون من الدوام ماما تغديتي أقولهم لا بعدين أقول ليش ما تغديت أقولهم صايمة زين هاي هم تدخل بالرياء
إن شاء الله يا أم محمد
تسلم طال عمرك
مرحبا
ذخور إن شاء الله
طول عمرك
عمر وعافية
آمين
شكرا
مرحبا شكرا. مرحبا أم حمدان
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام
جزاكم الله خير على البرنامج الطيب
إياكم
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة عندي السؤال الأول بالنسبة لصلاة الاستخارة
إيه
أنا صليت يعني أنا ما صليت استخارة على أي موضوع سواء كان شرابيت أو مثلا خادمة صارت عندي تعرقلات كثيرة وفي النهاية سبحان الله يعني خذنا البيت وابن الخدامة بعد الشراء حصلنا مثلا مشاكل في البيت وحصلنا في الخادم بعض الأمور فهل صلاة الاستخارة السؤال هي هل صلاة الاستخارة يعني إذا صارت تعرقلات كثيرة معناته أني أنا أوقف عن الشيء ما أمشي فيه
إن شاء الله
السؤال الثاني يا شيخ بالنسبة لل يعني الشخص إذا كان مسحور هل تعرقلات مثلا في حياته بالنسبة لصرف الأمور أو صرف الأرزاق أو سبحان الله حتى إذا في استخارة هل لهذا الشيء علاقة في يعني هل السحر له علاقة في هالمواضيع بالنسبة لصرف الأمور؟
إن شاء الله.
والسؤال الأخير يا شيخ بالنسبة لي يعني أنا مريت في فترة إني أنا كنت مشهورة وتبين لي إن الناس اللي سووا لي هالعمل أثناء وجودي في موسم الحج. ونطق هالشيء على لساني في موسم الحج قبل الجمرات قبل الجمرات فهل هالشخص يوم أنا عرفت الحين هذا الشخص أنه يعني قام بهالشيء هل نحن ما نتواصل معاهم علما بأن هذا الشخص يعني قريب جدا بالنسبة لنا في النسايب يعني
إن شاء الله يا أختي محمد أبشر
فهل أنا يعني خايفة من ناحية أن صلة الرحم
أبشر تسمعين الجواب إن شاء الله
إياك الله خير
مرحبا دا. مرحبا ها تفضل يا أحمد أحمد من العراق تفضل
ألو السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله
شلون صحة شيخ
مرحبا أخوي هلا وسهلا
الله يحفظك فدر إذا عدت كم سؤال سيد كيان باختصار ما طول عليك
تفضل أخوي
زاد فضلك أول سؤال الاعتداء بالنسبة للاعتداء أكو أشخاص يعتدون مثلا علي يصير مشكلة واني عفيت عنهم يعني عفى عنهم، هل الله هل رب العالمين بالاخره ياخذ حقه من عندهم
ان شاء الله يا احمد؟
الله يحفظك. ثاني سؤال عندنا هسه احنا بالعراق اقل ما يصير مشاجره وعرق يقول لك تعال حول عشاريا، يصير فصل يعني يفصل فصل فصل يريد ماده يعني فلوس.
اي
هل هذا حلال ام حرام الفصل العشاري؟
يعني يطلب فلوس ها؟
اي نعم نعم فصل يعني يصير عشائر.
اي وما في محاكم عندكم؟
ها عندنا محاكم بس هسه عندنا قانون عسل الدور العشائر الدور صار.
ايوه طيب يا احمد
تقدر تعرف حلال حرام الدية هاي
ان شاء الله.
ثالث سؤال اهلي مأذيني شويه بالبيت
اي
وما يخافون الله ولا يصلون وانصحهم مدى ينصحون اوجه لهم نصيحه واخويا دائما هم يعتدي علي ومأذيني
ياذونك لاي سبب يا احمد؟ وش السبب اللي يخليهم ياذونك؟
ما اعرف يعني هم يعني هم يحبوني وانا هم احبهم وانا متاكد من عندهم.
طيب
هم يعني شوي يعني هم شوي يعني يجرحوني بكلامهم واخويا يعني هم مأذيني يعني ويشرب الخمر يعني هم سوالف يعني ما حلوه عنده.
وانت كيف تعاملك معهم؟ تعامل في قسوه في كلامه جيد يعني ولا بلين ورفق؟ تنصحهم
يعني
تنصحهم برفق؟
حسن انا احبهم تعامل حسن وياهم جيد.
اي طيب
هم ما اعرف يعني ما
ابشر ابشر يا احمد تسمع الجواب بحول الله. الله يحييك.
تربيه الطيور بالاقفاص
اي
حلال ام حرام
التلابل
وهاي
ان شاء الله يا احمد.
او اريد من اريد من عندك تبسط لي صلاه الجماعه اريد من عندك تبسط ليها لان يصير عندي من اروح صلاه الجمعه يعني صلاه الجماعه صغيرة عندي يعني شلون ارتبك
الجماعه ولا الجمعه؟
لا لا صلاه الجماعه الجماعه مو إيه الجمعه
اي الصلوات الخمس يعني اي وش المشكله فيها صلاه الجماعه؟ يعني الكلام في احكامها كثيره يعني ايش المشكله؟ وين المشكله عندك؟
يصير عندي يعني ارتباك بس يصير عندي ارتباك وبس.
اذا دخلت المسجد ترتبك من الناس يعني؟
إيه
ولا اثناء الصلاه ولا اثناء الصلاه ترتبك؟
لا هو بالصلاه يعني يصير عندي ارتباك.
اي ارتباك سببه ايش يعني؟ سببه قضيه الركعات عندك امام يصلي بك ولا عندك خوف رهاب من الناس؟
إيه من الناس من الناس.
طيب
خوف
طيب
تصير عندي خوف.
ابشر ابشر يا احمد الله يحييك يحفظك. مرحبا مرحبا مرحبا
مرحب مرحب مرحب
مرحب مع السلامه. ابو علي ابو علي
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله.
الشيخ بغيت بس سنه النبي صلى الله عليه وسلم عند القيام من السجود للقيام يعني مثل الركعه الاولى
ايه
كيف يقوم
ان شاء الله؟
وكذلك من التشهد للقيام كيف يقوم يعني شو السنه؟
ان شاء الله يا ابو علي
شكرا.
مرحبا فضل. احمد
السلام عليكم.
سلامة الله.
كيف الحال شيخ؟
مرحبا احمد
عساكم خير.
خير ونعمه
الله يطول عمرك.
عمرك طويل. مرحبا.
انا يا شيخ قلت لك من قبل الحمد لله عندنا كبار السن الحين بداوا يتابعونك جزاك الله خير وبيض الله وجهك. فابغيك الله يطول عمرك شيخ تعطي نصيحه حق كبار السن لان في كبار السن منهم اللي عنده يعني عنده فلوس ما شاء الله عنده الخير
اي
بس جزاه الله خير ما يزكي يا شيخ يعني ما شيء زكاه
إيه.
عرفت؟
اي نعم.
يوم يجون يقولون له مثلا تعال زكي
اها
ويعني عليك زكاة عليك يقول انا ما عندي فلوس
اي
كيف ازكي انا ما عندي فلوس؟
طيب خاف يكون يمكن ما عنده فلوس احمد.
لا يا شيخ عياله يعرفون انه عنده فلوس يا شيخ طيب. عنده فلوس بس هو بيني وبينك من النوع اللي يعني البخيل يعني عرفت؟
وضحت يا احمد.
الحين بيني وبينك عياله
اي
فيو قالوا لي يا احمد دام ان الحين ابوي والثاني يقول دام ان الحين يدي جالسين يسمعون الشيخ واقتنعوا في الشيخ ولله الحمد واخيرا يعني الحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله جزاك الله خير باسلوبك وبطرحك لهذا. والله يا شيخ يعني بدون مجامله
بارك الله فيك.
شواب عندنا يفتون اللي يطالعون البرنامج.
الحمد لله. انا
خير بينك حصلت فرصه انك تنصح الجماعه هذه ان يطلعون زكاه المال. حتى لا تقول ما عندي فلوس، لا تقول ما عندي.
ان شاء الله. ابشر يا احمد ابشر.
انت تعرف انت يعني وصلت لك الفكره.
لا لا وصلت وان شاء الله تسمع النصيحه والجواب.
بيض الله وجهك.
وجهك ابيض. مرحبا مرحبا.
الله يحفظك شيخ. الله
فضل يا زهره.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا ما معنى التفسير على أن تجرني ثمن حجة فإن أثمنت عشرة فمن عندك في سورة القصص؟ لم أفهمها شيخ. أنا فهمت
إن شاء الله.
شكرا لك يا شيخ.
مرحبا مرحبا. يلا يلا آخر اتصال. أسماء من الأردن تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حالك يا شيخ؟ الله يرفع قدرك.
مرحبا أختي.
الله يسعدك وحيك. يا شيخ بسؤالين بسرعة. أول سؤال يا شيخ، لما تكون أنت مثلا ناوي أنه بشغلك مثلا تطلع سهم صدقة يعني لله، ومثلا إجتك ظروف إن زنقت، بنت هاي الصدقة تطلعها إليك يعني أهلك ولا لازم تصدقها برا؟ هذا الأول. والسؤال الثاني يا شيخ، أوقات الواحد مثلا بكون مريض بتضطر أنك تطلع مثلا مشوار تجيب أغراض، لما تطلع تجيبهم وترجع يعني كيف أحكي لك، مثلا يعني زي الصلاة عشان أنا عندي روماتيزم، إذا سجدت ما بقدرش أوقف، بدي حدا يوقفني. ولما أنت تطلع بتروح مهلوك. يعني هيك بيصير علينا اسم إنه يعني إحنا مشينا الدنيا وخلينا الصلاة والآخرة. إحنا منصلي بس يعني عرفت. وبطلب منك رقمك ضروري. الله يسعدك.
إن شاء الله. ساعدوها ساعدوها بارك الله في الجميع. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع للأخت أمريم من سلطنة عمان. طبعا أمريم تقول بنا متزوجة، تقول زوجها للأسف الشديد عنده صفات سيئة، يكذب ويحلف على المصحف كذب، صلاة ضعيفة، تقول تبين أنه متزوج ويكذب عليه وشيء من هذا القبيل. اكتشفت طبعا تقول أشياء كثيرة فيه، الآن موضوعها عند القضاء. تقول ما هي النصيحة أمريم؟ الله يرضى عليك، مدام وصل الموضوع إلى القضاء لا كلام بعد ذلك، ما دام الموضوع عند القضاء خلاص. أنت الآن وصلت إلى آخر مرحلة من مراحل الحلول، وهي أنك وصلت الأمر للقاضي، والقاضي لا أحد لا يجوز لأحد أن يتكلم ما دام أن الموضوع عند القاضي، لأن القاضي ملزم ومجبر بخلاف المفتي. المفتي مخبر ويعني قد يلزم، قد تأخذين بكلامه وقد لا تأخذين، لكن القاضي خلاص، القاضي لأنه يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر، ولذلك كلامه نافذ، كلامه نافذ. فما دام قضيتك عند القاضي أخت الفاضلة الأمر عند القاضي. لكن طبعا الأصل أن الإنسان ما دام أنه اجتهد وبذل وحاولت إصلاح زوجكم وما انصلح حاله، الشكوى لله. الله عز وجل جعل الطلاق حل يا أخت الفاضل. يعني بعض الناس الآن يستغرب بعض حالات الطلاق، لا، الطلاق حل، لكن ليس هو الإجراء الأول، وليس هو الخيار الأول، وليس هو ما يمكن أن يلجأ إليه أولا، لا، هو الخيار الأخير، آخر ما يفكر فيه الزوج وآخر ما تفكر فيه الزوجة هو الطلاق. طلاق السنة طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه بس. أما إذا كان والله مثل زوجك هذا يكذب ويحلف على المصحف ويخدع ويغش ويروح يتزوج ويطلق من هنا ويلعب ببنات الناس، وبعدين صلاة ضعيف وأنت متأذية، تقول أنا متضررة متأذية، الطلاق حل يا أخت الفاضل. ومشيت مرحلة طويلة معه، حاولت إصلاحه، حاولت تقويمه، ما نفع، دخلت أطراف أخرى أو دخل لجان الإصلاح، ما نفع، الشكوى لله. الإنسان ما يعيش إلا حياة واحدة، ولذلك الله عز وجل يرزقك من حيث لا تحتسبين. لو سألتيني قبل القضاء ممكن يعني أعطيتك بعض الحلول، لكن هذا الحمد لله الآن إذا كان بإمكانك تسحبين القضية وتدخلين أطراف من أهلك ومن أهله يحاولون يصلحون يأثرون عليه، استخدام بعض الوسائل، محاولة سحبه إلى المناخ النظيف، البيئة الصالحة من الطيبين والأخياء أهل الصلاة وأهل القرآن بدل هالعبث اللي مارسونه بعض الشباب، هذا حل من الحلول. والله يوفقك يا أخت الفاضل. علي من عمان يقول إذا فاتتني صلاة الفجر ولم أصح إلا بعد شروق الشمس ما العمل؟ أخي الفاضل يجب عليك مباشرة أن تتوضأ وتقوم وتصلي ركعتي الفجر أولا، وهي سنة مؤكدة وليس بواجب، ركعتي الفجر أولا القبلية، ثم تصلي صلاة الصبح. وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان مسافرا وأرهقهم السفر قال لبلال: يا بلال أيقظنا لصلاة الصبح. فما أيقظهم إلا حر الشمس. فقام قال ما هذا يا بلال؟ قال أخذ يا رسول الله أخذ بنفس الذي أخذ بأنفسكم، يعني أنا بعد بشر كذلك غلبني النوم. فغير النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، قال مكان حضرنا فيه الشيطان وراح مكان آخر، توضأ وأذن ثم صلى عليه الصلاة والسلام سنة الفجر القبلية لأنه ما كان يتركها أبد، ثم بعد ذلك صلى صلاة الفجر، ما أخرها إلى اليوم الثاني مثل ما يفعل بعض الناس الله يهدينا وإياهم، يؤخرونها لليوم الثاني مع الفجر. طيب لو لقيت ربك وهذه الصلاة في ذمتك والله يطالبك بها، لا تصليها عند ذكرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. بمعنى مجرد أن تقوم من النوم أو تتذكر بعد نسيان تصلي الصلاة. علي يسأل عن حكم البيع مع هذه تطبيقات السوق يقول الإلكترونية، التطبيق المفتوح هذا ما حكمه؟ الأصل فيه الحل والإباحة يا أخي الفاضل، الأصل فيه الحل والإباحة، لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، ويقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والنصوص كثيرة يقول جل وعلا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والنبي عليه الصلاة والسلام أحواله في البيع والشراء الأصل على الحل والإباحة. لكن إذا كان قضية ذهب شراء ذهب ما يجوز التأجيل فيه، عرفت؟ إذا كان أنت الآن اشتريت ذهب من محل وتدفع له بعد ما يعني اشتريت وعقدت وكذا وتأخر قضية القبض، دفعت المبلغ ويقولك بكرة أو بعد بكرة نجيب لك الذهب، ما يجوز، حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدا بيد هاء بهاء، الذهب والفضة، الذهب والفضة، هذا أمر. الأمر الثاني يحرم على صاحب السوق أو الستور أو أي جهة يبيع ما لا يملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك، أنت مالك علاقة، أنت لك الآن أنه يجيب لك البضاعة هذه وتعقد معها عقد من خلال تطبيق معين إلكتروني، هو لا يجوز له أن يعقد معك البيع والبضاعة ليست عنده، البضاعة ليست عنده. أما إذا كانت عنده في محله في الستور في مخزنة في أي شيء يجوز في هذه الحالة، لأن هذا بيع ما في بأس حتى لو تأجل المبلغ ما دام أنه ليس ذهبا ولا فضة. بارك الله فيك. علي يسأل يقول أحيانا بعض أئمة المساجد يطيلون الركوع لأنهم يسمعون ناس يدخلون المسجد متأخرين مسبوقين، يقول ما حكم ذلك؟ أخي الفاضل، جماهير أهل العلم يرون مشروعية ذلك، جماهير أهل العلم قالوا بأنه يجوز للإمام أن يطيل في الركوع قليلا يسبح، وذلك لجعل المسبوق يحصل مصلحة الركعة، جعل المسبوق يحصل مصلحة الركعة، وهو أن الركعة لا تدرك إلا بالركوع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، وهو ذكر مشروع، وأيضا زيادة الوقت مشروع ولها أصل في السنة النبوية. وأما ما ذهب إليه بعض الفقهاء من كون هذا محرما وشركا فهذا قول ضعيف غاية في السقوط، قالوا بأن هذا ما يجوز لأنه أشرك في العبادة، وهذا غلط، يعني قول أشرك غلط، هو لم يجعل هذا الركوع للإنسان صرفه للمسبوق، هو لله عز وجل، لكن أراد مثل قضية التخفيف. الآن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أدخل في الصلاة وأحب أن أطيل فأسمع بكاء الصبي فأخفف رحمة بأمه، هل النبي أشرك؟ حاشا، لما يخفف الصلاة علشان والله رحمة بالنساء، ولذلك القول هذا غاية في السقوط وغاية في الضعف. أم محمد من دبي تقول عندها الزكاة طبعا تزكي في رجب، تقول أقسم الزكاة إلى قسمين، يعني قسم للجمعية وقسم أنا أوزعه، تقول أحيانا أضع هذه الزكاة وأبحث عن فقراء ومساكين، يطول الأمر، وأيضا قد يكون أحيانا بالدولارات، تقول ما الحكم؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، لا شك بأن إخراجك للزكاة في يعني عند حولان الحول وعند وقتها هذا هو الواجب، وعزلك للزكاة مهم جدا أيضا، وتقسيمك لها طيب، لأنك تعطينا الجمعية يساعدونك، قسم يودون الفقراء والمساكين وقسم أنت تعطينا. قضية يعني البحث عن الفقراء هذا لمصلحة الزكاة، ما عفوا لمصلحة الفقير، ما في بأس لو تأخرت شيئا يسيرا في الزكاة لمصلحة الفقير تبحثين عنه، أو مثلا تعرفين شخص لكنه مسافر، أو شخص مثلا في بلد معين صعوبة التحويل تأخذ وقت، كل هذا جائز ولا لا؟ أهم شيء لا يطول يا أخت الفاضلة إطالة فاحشة، لا يطول يعني مسافة طويلة أو زمن طويل، لا. واحرصي يا أم محمد تشوفين أقاربك من الفقراء، يعني كلما كانت الصدقة للقريب الفقير أو القريب الكاشح اللي المبغض مثلا هو فقير وكذا، هذا أفضل، مثل ما وصانا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يراعى هذا الجنس من الأقارب. من الأقارب قضية الدولارات، نعم تخرجنا دولارات، يعني إذا عندك مثلا $1,000 فيها $25 طلعينها دولارات أفضل، وإذا حبيت تصرفينها بعد ذلك أنت بالخيار. ومحمد تقول أنا أحفظ بعض الآيات، لكن أحيانا سورة قبل سورة، أحيانا أقدم سورة على سورة أو آية على آية، ما في شيء يا أخت الفاضل، الترتيب ليس شرطا، الترتيب في قراءة الآيات التي بعد الفاتحة ليس شرطا من شروط صحة الصلاة ولا واجبا من الواجبات، ولكن العلماء يستحسن يقول الأفضل الأفضل، لكن لو حصل ما في بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم سورة على سورة، فقد صح أنه قام الليل فقرأ البقرة حتى أنهاها، ثم قرأ النساء، ثم رجع وقرأ آل عمران، فقال العلماء بأن هذا دليل على جواز أن الإنسان يقدم بين السور ويؤخر. أم محمد تقول أحيانا الأولاد لما يرجعون يسألوني يقولون تغديتي، أقول لهم لا، فيقول ليش؟ أقول صائمة، تقول هل هذا من الرياء؟ لا يا أخت الفاضل، هذا ليس من الرياء، هذا ليس من الرياء، هذا إفصاح عن الحالة اللي أنت عليه حتى يعذرونك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما دعاه أحد أصحابه تأخر رجل، فقال له مالك؟ قال صائم يا رسول الله، فقال إذا يعني إذا دعاكم أخوكم فيعني كلوا، أو كما قال فإن لم تأكلوا فصلوا، يعني ادعوا، لأن الصلاة في اللغة الدعاء. وأيضا يجوز للإنسان أن يقول أنا صائم، يعني ما يجي مثلا واحد في رمضان يعني يدخل معه في مشكلة أو يتراشق عفوا أو يريد أن يتراشق بالألفاظ أو يريد أن يسيء الأدب، يقول أنا صائم، ما في شيء، هذا ليس رياء، هذا بيان حالة، حالتي أني أنا والله وضعي الحالي ما يسمح لي أني أرد عليك لأني صائم متلبس بعبادة. الأولاد أيضا حتى يعذرونك، لأنه إذا يعني قلت لهم أنا صائمة بيعذرونك ويرتاحون يطمئنون، وكل واحد يفرح إذا شاف أحد من أقاربه أو شيء صائم، هذا ما في شك أنه يعني يفرح، هذا ليس من الرياء. الرياء يا أخت الفاضل أن تطلبي بهذا العمل ثناء الناس، يعني قلبك هو اللي نيتك وقلبك تريدين ثناء الناس، هذا المعنى، هذا معنى الرياء، يعني إرادة الدنيا بعمل الآخرة، وأنت ما تريدين هذا، بارك الله فيك. أم حمدان تقول يعني بالنسبة لصلاة الاستخارة، تقول أنا أحيانا أستخير وتحصل عراقيل لكنني أستمر، وذكرت يعني موضوع شراء البيت وأيضا طلب الخادمة، تقول يعني بعدما سكننا البيت وجاءتنا الخادمة تعرضنا لجملة من يعني الإشكالات، هل هذا سببه يعني مسألة الاستخارة؟ أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي ركعتين من دون الفريضة وليدعو الدعاء المعروف اللي أنت تحفظينه ويمضي، يمضي في العمل. أنت الآن دعوت الله عز وجل ومضيتي تعرقلت، ما كان في داعي أنك تستمرين في مثل هذا الأمر، ليش استخرتي إذن؟ لماذا استخرتي؟ فما دام وجدت عراقيل وصعوبات ومفاوز وعفوا يعني عقبات، ويعني الأمور ما كانت جيدة، كان يعني تنسحبين، هذا الأفضل. عموما الآن ما دمت أنك في بيتك وعندك خادمتك، يعني احرصي بارك الله فيك على يعني كثرة ذكر الله وكثرة قراءة القرآن وأيضا إعمار البيت بالطاعة، هذا كله إن شاء الله سبب أساس بحول الله وقوته من جعل إن شاء الله الأمور تطرد عنكم وتستقرون في بيتكم، وأيضا يبارك الله عز وجل في خادمتكم. أم حمدان أيضا تسأل تقول لو كان شخص مسحور مثلا وتعرقلت حياته وعدم وأموره ما تصرفت التصرف الجيد، تقول هل هذا يعني سبب السحر؟ أخت الفاضل، السحر يقتل، السحر يمرض، والسحر يفرق بين المرء وزوجه، والسحر يجمع بين البغيض وبغيضه، والسحر يمنع أحيانا كثير من الرزق مثلا، فالسحر على حسب ما يعقد عليه، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك إذا حصل عند الإنسان شيء، يعني بعض الناس يكره وظيفته بسبب يكون سحر، بعض الناس يكره زوجته بسبب السحر، بعض النساء تكره زوجه، يعني قد لأن الله تعالى قال وقوله الحق: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم الآيات. المقصود يا أخت الفاضل نعم قد يحصل، ولذلك بعض الناس الآن يعيش حالة ذهول، يعيش حالة سرحان، يعيش حالة يحصل فرقة مثلا، يحصل مرض، وقد يقتل أيضا، قد يقتل أيضا. ولذلك السحر خطأ. ولماذا شرع الله عز وجل لنا الاستعاذة بالله، الاستعاذة به جل وعلا من الشيطان الرجيم ومن شره وشركه؟ لماذا الإنسان يحصن نفسه دائما بالأذكار، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وأذكار الخروج من البيت وأذكار الدخول، ودائما يحصن نفسه ويحصن أولاده حتى لا يؤثر فيه السحر والعين وهذه الشرور الموجودة في هذا العالم. أم حمدان تقول: أنا مريت بفترة سحر وتبين أن يقول فك عني ولله الحمد في الحج قبل الجمرات، وتقول: وتكلم على لساني وذكر الشخص الذي حصل أنه سحرني، تقول هو يعني من أنسابنا وأقاربنا، تقول كيفية العلاقة معه. يا أختي الفاضلة أم حمدان الله يبارك فيك ويرضى عليك، أولا بالنسبة لنا نحن الشيطان كذاب، الشيطان ليس بثقة عندنا أبدا، وما عرف عن أحد من أهل العلم قال والله بأن الشيطان ثقة أو يقبل قوله. ولذلك أختي الفاضلة أحيانا الشيطان يدخل على الإنسان من هذه المداخل ليفسد عليه العلاقة مع الآخرين، ليدمر حياته، ليجعله يقطع الصلة بينه وبين أقاربه وأرحامه. ولذلك لا تصدقين، لأن الله تعالى قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ومعقول أحد يصدق عدوه؟ وهذا عدو تقليدي، عدو لا يمكن أبدا الصلح معه. الشيطان يمكن كل عداوة ترجى مودته إلا عداوة الشيطان، عداوة الشيطان أزلية وأبدية ما يمكن. والله عز وجل هو الذي أخبرنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدو. ولذلك لا يجوز تصديق يعني هذا الذي تحدث على لسانك وقال لك والله فلانة أو علانة، لا تصدقين، واحسن الظن بالآخرين وعيشي حياتك بشكل طبيعي وخلك حذرة. فإذا كانت هذه المرأة فعلا يعني تمارس السحر، تمارس الشعوذة والشعبذة والدجل، احذري منها. هذه قبل ما يحصل لك شيء الواحد مفترض يتجنب مثل هذا الجنس من الناس. أما إذا كانت إنسانة تقية نقية بريئة أو إنسانة عادية طبيعية ما عندها مشاكل، ما يجوز تدقين بارك الله، ولا يجوز تقطعين العلاقة لكون والله الشيطان تحدث على لسانك. أحمد من العراق يقول: يعني ما حكم الاعتداء على الأشخاص؟ يقول: أنا إذا اعتدى علي أناس ثم عفوت عنهم، هل عفوي عليهم ربنا جل وعلا يعفو عنهم يوم القيامة أم يعاقبهم؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لك كعفو عن حقك الخير والأجر لك أنت، فأنت الله عز وجل يزيدك عزة ورفعة وأيضا يكتب لك الأجر العظيم وتكون من المحسنين. أما هم فأنت عفوت عن حقك فقط، وهذا يسمى القصاص. لكن هم إن كانوا فعلا عندهم هذا الخلق وهذا الإجرام وهذه النفس الغضبية وهذا الاعتداء واحتقار الآخرين، فيعاقبون يوم القيامة، يعاقبون. هم يحتاجون كما أنك أنت عفوت عنهم، يحتاجون إلى توبة، توبة إلى الله عز وجل من اعتدائهم عليك. فإذا كانوا غير يعني لم يتوبوا باقين على ومصرين على الظلم، ظلم الآخرين والاعتداء عليهم وضرب أبشارهم وأخذ أموالهم أو صفعهم أو شيء، هؤلاء عصاة وأهل ذنوب، يعاقبهم الله عز وجل من القيامة. لكن أنت وصلت إلى مرحلة طيبة، عفوك هذه فيه عزة لك ورفعة منزلة وأيضا حسنات عظيمة ستحصلها يوم القيامة. أحمد يقول: عندنا المشاكل في العراق الآن بدأت تتحول عشائريا، يحكمون في قضايا الديات وغير ذلك والفلوس، يقول ما الحكم؟ أخي الفاضل، الأصل أن الناس يلجؤون إلى الدولة، يلجؤون إلى المحاكم، يلجؤون إلى الشرع، هذا هو الأصل. ولذلك ربنا جل وعلا قال عن نبي، طبعا القرآن مليء بالأمر بالتحاكم إلى الله والتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا الأحكام على قسمين، أحكام قطعية ما يتعلق بالحدود وما يتعلق بالقصاص، وعندنا أحكام ما يسمى بالتعزيرات، وهذه قد يضعها ولي الأمر أو من يستمد سلطة مثل القضاة أو اللجان العلمية، لجان الفتوى والقضاء. التعزيرات هذه التي تتناسب مع حجم الجرائم الموجودة في المجتمع طبقون عليه هذه، التي التعزير هو الحد الذي، التعزير هي العقوبة التي لم يرد فيها حد في القرآن ولا في السنة، عقوبة لولي الأمر أن يجتهد فيها ويضعها، هذا الأصل. فإذا قالت الدولة والله الآن نحن نمر بظروف، حكموكم، حكموا العشائر وكل عشيرة تحتكم إلى نفسها، هنا يجب على من يحكم بين الناس أن يتق الله وأن يخاف الله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، بما أنزل الله. فلا يجوز له أن يتلاعب بأحكام الله عز وجل. فالحدود والقصاص هذا لا يجوز الاعتراض. القصاص فيه ثلاث أشياء: العفو أو الدية أو القصاص. عندك مثلا الزنا، السرقة، عندك شرب الخمر، هذه كلها حدود، والخمر فيه كلام لأهل العلم. ولذلك مسألة مثلا القتل الخطأ فيه الدية، فيه الدية مثلا، والدية مثلا 100 من الإبل قديما الآن تقدر بالتقدير الحالي. فإذا كان يرجع إلى حكم الله عز وجل وإلى حكم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء عظيم، هذا شيء عظيم. ولذلك أنا أنصح، ممكن توجه نصيحة لهؤلاء، أنهم يتخذون مجلس العشائر، يتخذون مجلس يجتمع على طلبة علم، طلبة شريعة، أهل فقه وأهل فتوى. ما يصلح أن يجي واحد من العوام ويستحسن استحسان أو يقول والله أشوف أنا أقدر كذا، لا لا لا، ما يصلح، هذا حكم. والآن يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والمعنى بأن يكونون طلبة علم خريج الشريعة طبعا على وجه التحديد، لأن طالب الشريعة واللي درس الفقه كاملا ودرس أصول الفقه يصير يمتلك أدوات الفهم وأيضا تنزيل الأحكام الشرعية بمثلها. وطبعا عندنا جانب العفو، عندنا جانب الصفح، هذا طيب أنه يقدم مثلا، يقولون يعني تصفحون. وعندنا أيضا قضية مثلا لو طلب زيادة على الدية، موجود الحسن رضي الله عنه كان يشفع، الحسن بن علي رضي كان يشفع، ومرة شفع في قتل خطأ وطلبوا 7 ديات، يعني يروى هذا في الآثار، فدفعت 7 ديات مثلا. ولا يبالغ الناس في مثل هذا الأمر. فيا أخي الفاضل، هؤلاء العشائر يحتاجون إلى طلبة علم مع وجود الحكماء، مع وجود الناس الناضجين عقلا ورأيا يشاركون في مثل هذا الأمر، لكن بشرع الله، بشرع الله. بارك الله فيك. مرة الله المستعان. طيب أحمد، باقي لك كم سؤال، والأخ أبو علي أيضا وأحمد وزهرة وأسماء، إن شاء الله غدا في أول البرنامج أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.